بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان بتسجيلات يا أجمعين بالجزاء العاصمة أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
يسمى طواف القدوم، كلاهما تبدأ بهما، لا تصلي ركعتين قبل الطواف، بل تبدأ بالطواف إن كنت معتمرا بطواف هو ركن من أركان العمرة، وإن كنت حاجا بطواف يسمى طواف القدوم وهو من الواجبات. أما بدء الطواف فتبدأ من عند الحجر الأسود، وفي هذه الآونة هناك خط بني في الأرض، اجتهد المسؤولون عن المطاف فجعلوا ذلك الخط عبارة عن بلاط بني في مقابل الحجر الأسود. كل مجتهد إما أن يصيب وإما أن يخطئ، في نظري هذا الخط خطأ. لماذا؟ ولو لاحظتم إن الناس إذا وصلوا إلى المنطقة يتركون الحجر أمامه في الكعبة واضح، سيبحثون عن الخط في الأرض، والخط لا يسوء أكثر من واحد، ويحاولوا أن يزدهموا على هذا الخط ويبحثوا عن هذا الخط ويتركون الكعبة أمامهم ويتعبوا أنفسهم، وبعضهم يحاول أن يقف على الخط برجليه فيستقبل الكعبة بيديه هكذا. وفي الواقع لو ترك الأمر على ما كان، العلامة واضحة، الكعبة أمامك والحجر أمامك والحارس العسكري واقف عند الحجر، ليس هناك علامة أوضح من هذا. هذه أوضح من الخط الذي في الأرض، والخط إنما زاد الطين بلة، الازدحام والتعب. على كل، البداية من الحجر الأسود، بمعنى إن كان الوقت وقتا عاديا تمكنت من التقبيل تقبل، والتقبيل سنة، ويستحب أيضا وضع الجبهة عليه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك امتثالا واتباعا لهديه عليه الصلاة والسلام، لا عبادة للحجر. المعبود هو رب البيت وليس البيت ولا أجزاء البيت ولا الحجر الأسود. لذلك إن عمر من شدته كان يقبل الحجر ثم يخاطبه فيقول له: إني لا أعلم بأنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك لما قبلتك. كل ذلك تأكيدا بأن هذه عبادة. الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأنواع من العبادة، من أنواع العبادة الطواف، من أنواع العبادة تقبيل الحجر إن تمكنت. فثبت إن هذا الحجر يأتي يوم القيامة وله لسان ينطق به يشهد لمن قبله بحق. ينبغي أن يكون التقبيل بحق، أي قبل أن تؤذي أحدا من عباد الله تحت بيت الله، إن تمكنت قبلت، وإلا تمد يدك من على رؤوس الناس وتستلم الحجر وتقبل يدك التي استلمت بها، وإن لم يتيسر اكتفيت بالإشارة، وفي حالة الإشارة لا تقبل يدك لأنك لم تستلم بها. هكذا تبدأ فتمر، وليس في الأشواط أدعية تلتزمها، ولكن فيما بين الحجر الأسود والركن اليماني دعاء مأثور قرآني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء تكرره في كل شوط فيما بين الركنين، ركن الحجر والركن اليماني. وإذا وصلت الركن اليماني المتجه إلى اليمن إلى الجنوب، لذلك سمي الركن اليماني، المشروع أن تستلمه بيدك، لا يشرع لك أن تقبل الركن ولا يشرع لك أن تقبل اليد التي استلمت بها، بل مجرد الاستلام هو المشروع، ينبغي أن تكتفي بذلك. ومن الزيادة في الدين والافتيات على الشارع أن تقبل الركن اليماني أو أي ركن من الكعبة غير الحجر الأسود، كذلك تقبيلك لليد غير مشروع، وقد يفعل ذلك بعض الناس جهلا. هكذا تبدأ من الحجر إلى الحجر. وفي الشوط الأول والثاني والثالث تهرول، بل يستحب أن تعمل الاطباع، الاطباع أن تكشف كتفك الأيمن وتجعل وسط ردائك تحت إبطك وترمي بطرفه على كتفك الأيسر. هذا يسمى الاتباع. هذا الاتباع والرمل في الأشواط الثلاثة الأول مشروع في طواف العمرة وفي طواف القدوم فقط دون سائر الطواف، أي لا يشرع لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. ولهذا سبب، والسبب زال ولكن المشروعية مستمرة. وقد أشيع في حجة الوداع في مكة بأنه يأتي من المدينة أناس قد أوهنتهم حمى يثرب، كان في المدينة قديما قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليها وتسميتها طيبة، كانت تسمى يثرب. وأهل مكة أشاعوا فيما بينهم إن القوم، لأن المدينة كانت معروفة بالوباء قبل النبي عليه الصلاة والسلام وفيها حمى، إلا أن الله سبحانه وتعالى نقلها تلك الحمى بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة. لما أشيع هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهروا قوتهم وفتوتهم ونشاطهم وأمرهم بالاتباع وأن يهرولوا ليثبتوا بذلك قوتهم وأنه ليس بهم ضعف، ففعلوا ذلك فزالت العلة وثبت الحكم. هذه من الأحكام التي شرعت لأسباب، وبعد زوال الأسباب بقي الحكم كما كان، ولهذا نظائر تذكر في غير هذا الوقت. هكذا يهرول في الأشواط الثلاثة الأول ثم يمشي مشيا عاديا يشغل وقته بذكر الله تعالى والدعاء وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يلتزم دعاء معينا إلا فيما بين الركنين كما تقدم. وما نشر بين الناس من تلكم النسخ التجارية، طواف الشوط الأول، طواف الشوط الثاني إلى طواف الشوط السابع، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني إلى دعاء الشوط السابع، أدعية تجارية لا أصل لها وغير ثابتة ولا ينبغي أن تلتزم بها. الدعاء ما يصدر من قلبك، اطلب من ربك ما تشاء بلسانك وبلغتك، حتى لو كانت لغتك غير العربية بأرديتك وسواحليتك وإنجليزيتك، اطلب من الله ما تشاء بلغتك لأن الله هو الذي ألهمك وعلمك هذه اللغة. هكذا سبعة أشواط، وبعدما تنتهي تصلي ركعتين إن أمكن خلف المقام وإلا في أي مكان تيسر. ومن السنة أيضا أن ترجع بعد صلاة ركعتين وقبل أن تذهب إلى الصفا ترجع إلى الحجر الأسود فتقبله وتضع جبهتك عليه إن تيسر ذلك. ويستحب شرب ماء زمزم في هذا الوقت والتضلع منه، وهو ماء مبارك طعام طعم وشفاء من سقم، كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماء زمزم لما شرب له. إنما كان هذا الماء ماء عزيزا وغاليا لا يتحصل عليه الإنسان إلا بصعوبة، كانوا يستشفون به شفاء وطعام. ولكن لما كثر الماء أصبح عند الناس كالماء العادي، وإلا هو ليس بماء عادي بل ماء مبارك وطعام وشفاء. وقد عاش على هذا الماء كما ذكر العلامة ابن القيم كثير من طلاب العلم في أيام الفاقة في طلب العلم في مكة، ليس لهم دواء إلا هذا الماء، وليس لهم طعام وشراب إلا هذا الماء، هو طعامهم وشرابهم وشفاؤهم بإذن الله. الله المستعان. هذه الأحاديث التي ختم بها المؤلف هذا الباب أحاديث مكررة مع ما تقدم، ولكن خلاصة ما في هذه الأحاديث بمناسبة بعض رؤيا بعض الصحابة ترجى عند بعضهم وهو الإمام الشافعي ومن معه أن أرجى الليالي ليلة 23 كما ترجى عند الإمام أحمد رحمه الله أن أرجى الليالي ليلة 27 وأخيرا ختم بالحديث الصحيح الذي يقول التمسوا في العشر الأواخر في الأوتار منها. وخلاصة هذه الأحاديث المستفيضة في هذا المعنى أن التعيين الدقيق غير ممكن، ولكن ينبغي أن يجتهد المرء في الأوتار في هذه العشر في هذه الأيام التي نحن فيها، ثم لبعض أهل العلم كلام وفوائد في آخر هذا الباب. قال بعضهم لعل الله يطلع بعض عبادي على بعض الأمور الغريبة الخارقة للعادة، كأن يرى الأنوار إما في سجودي أو في صلاته مطلقا في تلك الليلة. وأراد بعضهم أن يكذب هذا الرأي وهذا الكلام، ولكن بعض المحققين قال كون الرب سبحانه وتعالى يطلع بعض الصالحين أو بعض الناس على بعض الأمور الخارقة للعادة هذا شيء معلوم، والكرامة لا تنكر. من مبادئ أهل السنة والجماعة إثبات الكرامة، ولكن يجب أن يفهم مفهوم الكرامة. ولو أن إنسانا لا يجتهد ولا يحيي ليلة من هذه الليالي المفضلة، ولكن مع ذلك رأى بعض الأمور الخارقة للعادة كالأنوار الساطعة، وهل يعتبر هذا كرامة؟ قالوا لا، هذه فتنة، لأنه رأى من لم يتحر ومن لم يجتهد ولم يكن أهلا لذلك. كما أن كثيرا من الأمور الخارقة للعادة قد تظهر على أيدي بعض الفساق بل بعض الكفار، كالأمور الخارقة للعادة التي سوف تظهر للمسيح الدجال. وليس كل من أوتي أو رأى أو علم أمورا خارقة للعادة أن يكون ذلك كرامة له، ولكن لو رأى هذه الأمور كالأنوار، كأن يرى الأنوار وهو في سجوده يملأ المسجد أو يملأ الجو، وهو مجتهد صالح مجتهد متحر، يعتبر ذلك كرامة له ولا ينكر. لأن الأمور الخارقة للعادة تنقسم إلى الأقسام الآتية: إن ظهر شيء من الأمور الخارقة للعادة على يد من ادعى النبوة والرسالة فهي معجزة، وإن ظهر شيء من ذلك على أيدي الصالحين فهي كرامة، وإن ظهر شيء من ذلك على أيدي الصالحين والفساق والكفار فهو استدراج وفتنة. هكذا يجب أن يفهم. لا ينكر وجود تلك الأمور، فمن ادعى رؤية ذلك لا ينكر عليه ولا يكذب، لكن ينظر إلى أحواله. إن كان هو أهلا للكرامة فتلك كرامة، وإلا فهي فتنة واستدراج. ثم ذكر هؤلاء الصنف من العلماء المحققين بأن التوفيق وحصول الأجر العظيم أن يغفر له ما تقدم من ذنبه لا يتوقف على أنك عرفت تلك الليلة معرفة، بل من اجتهد ووفق إحياء تلك الليالي المفضلة كليلة 23 25 26 الأوتار إلى آخر ليلة من رمضان، وفق في العمل الصالح في هذه الليالي وإحيائها بالطاعة لا بالمعاصي، وعلى السنة لا على الابتداع، هذا علامة التوفيق، وهو عينه كرامة. لأن أفضل كرامة يكرم الله بها عباده الاستقامة، من رزقه الله الاستقامة على الصراط المستقيم واستمر على ذلك ولم ينتكس حتى يلقى ربه قد أكرمه الله كرامة عظيمة. لذلك نرجو أن نجتهد ولا نحاول أن نرى الأمور الخارقة للعادة، لأنها ليست شرطا لأن يكتب لك أجر ليلة القدر رؤية ذلك، ولكن التوفيق بيد الله تعالى. فنسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق، كما بلغنا شهر رمضان ووفقنا إلى هذا اليوم في صيامه وقيام ما تيسر من ليالي هذا الشهر، فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخير وبالحسنى. فنكتفي بهذا المقدار لنجيب على الأسئلة الواردة، وبالله التوفيق. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، أي باب بيان حكم صلاة العيدين. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. المراد بالعيدين عيد الأضحى وعيد الفطر. العيد مأخوذ من العودة، أصله أصل عيد، عبد بكسر العين وسكون الواو، ولكن لما سكنت الواو وكسر ما قبلها قلبت ياء فقيل عيد، أي جمع عياد. وحكمة المشروعية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لمن كان قبلنا يومان في السنة يلعبون فيهما، وأبدل الله لنا من اليومين بالعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذان العيدان يأتي كل عيد بعد عبادة، يأتي عيد الفطر بعد عبادة الصيام، كأنه شكر لله سبحانه وتعالى لما أمسك العباد عن أكلهم وشربهم وشهواتهم طيلة شهر كامل، فجعل الله لهم يوما يجتمعون فيه فيمجدون ويكبرون ويحمدون ويفرحون بذلك اليوم، يوم فرح وأكل وشرب وعبادة وذكر، وليس يوم لعب. كذلك لما انتهت فريضة الحج وهي جهاد كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، لما قيل له: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولما انتهت عبادة الحج شرع الله لنا هذا العيد، هذا أصل مشروعية العيد. شرع صلاة العيد في السنة الثانية من الهجرة النبوية، أول ما صليت صلاة عيد الفطر. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام وتبعه في ذلك خليفته الأول أبو بكر ثم عمر يصلون العيدين قبل الخطبة. العيد صلاة العيد تصلى في الصحراء خارج البلد، لا في المساجد إلا عند الضرورة كأيام المطر. لذلك عندما يأتي الإمام يبدأ بالصلاة، إذ ليست هناك تحية لأن المكان ليس بمسجد. المصلون إذا حضروا أيضا يجلسون بدون صلاة ركعتين في المصلى، مصلى العيد. اللهم إلا جعلت الصلاة في المساجد كالمسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي في الآونة الأخيرة، إنما يصلي الإنسان بنية تحية المسجد، وإلا لا صلاة قبل العيدين. فيأتي الإمام فيصلون ثم يخطب بعد الصلاة. الخطبة كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. الخطبة للتذكير، وقد يخص النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا بهذه الخطبة النساء بعد أن يخطب في الرجال ويذكرهم ويعظهم، ينتقل إلى محل تجمع النساء خلف الرجال فيعظهن ويأمرهن بالصدقة ويخبرهن أنهن أكثر أهل النار، ليحثهم على التصدق كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل. واستمرت هذه السنة قيل إلى عهد عثمان، وأن عثمان رضي الله عنه هو الذي خطب قبل الصلاة، ولكن لم يصح ذلك، لم يثبت. إنما خلفاء بني أمية إما معاوية أو يزيد هم الذين قدموا وأخروا. الوضع السياسي أثر في ذلك لأنهم كانوا يدعون على من يخالفهم ويلعنون والناس لا تجلس لهم، لذلك يقدمون الخطبة قبل الصلاة، عمل من الأعمال التي أثرت في الوضع السياسي أثر في هذه الشعيرة. وإلا الخلفاء كلهم كانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الشعيرة. وأما من حيث الحكم، هل صلاة العيد واجبة فرض عين أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة؟ أقوال لأهل العلم في ذلك. عند الجمهور سنة مؤكدة، وعند الإمام أبي حنيفة وجماعة كالأوزاعي من معه إنها فرض عين، وعند الإمام أحمد وجماعة معه فرض كفاية. وعلى كل مشروعيتها، مشروعية صلاة العيد محل إجماع لا خلاف في ذلك، ولكن الخلاف في الحكم كونها فرض عين بحيث يأثم كل من تأخر، أو فرض كفاية إذا صلى جماعة من المسلمين يسقط الإثم عن الآخرين في البلد، أو إنها سنة مؤكدة وليست بفريضة، هذا محل الخلاف بين أهل العلم ولكل وجهة. الحديث الثاني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، أي ذبح ذبيحتنا، المراد بالنسك هنا الذبيحة، ويقال لها نسيكة كما يقال لها ذبيحة، فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة، من ذبح أضحيته قبل الصلاة فلا نسك له، لا ذبيحة له، أي لا تعد نسكا وعبادا. قال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، ذبحت شاتي قبل الصلاة. وعلل ذلك قال: لما عرفت إن هذا اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في البيت ويؤكل في البيت، حرصت على ذلك فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. الغداء عند العرب ما يؤكل قبل الزوال، الطعام الذي نسميه نحن وجبة الفطور بلغتنا أي بعد صلاة الفجر وعند طلوع الشمس، هذا يسمى غدا حتى تزول الشمس. لذلك مراده بالغداء بلغتنا اليوم الفطور، ذبح شاته تغدى هو وأهل بيته أي فطر على لحم الشاة فجاء. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، قد أكلت أنت وأهلك شات لحم ولا تصل أن تكون عبادة. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا، العناق التي دون السنة من الماعز، لأن الماعز إنما تجزئ بعد السنة والضان بعد 6 أشهر، هذا العناق عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني لغتان، أفتجزي عني بفتح تجزي أي تقضي، أو تجزي عني تكفي لغة أهل الحجاز تجزي، ولغة بني تميم تجزي. أفتجزئ عني؟ قال نعم. ولن تجزئ أو ولن تجزئ على اللغتين عن أحد بعدك، هذه خاصة، خاصة لك. قدر النبي عليه الصلاة والسلام حرصه على أن تكون شاة أول شاة تذبح، لم يحرص هذا الحرص لأكل لحمها، ولكن ظن منه بأنها عبادة وأنها صالحة يجهل الحكم. ثم قدم ما هو أحب إليه من غنمه، ما هو أحب إليه من شاتين، كل ذلك دليل على حرصه وصدقه. خصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الخصيصة أنها خاصة له. الحكم العام من الحديث أن الأضحية سنة مؤكدة، وقد قيل بالوجوب، وأن الأضحية لا تذبح قبل الصلاة، وإنما تذبح بعد الصلاة، ومن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم. لا تجزئ عن أحد إلا هذا الصحابي الذي استأذن، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. الحكم الثاني أن من جهل حكما وقدم وأخر أو أخطأ في أداء واجب أو في أداء أمر مستحب لا يعذر، لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام لجهله، بل من ذبح قبل العيد قبل الصلاة ولو كان يجهل الحكم لا يجزي. شبه أهل العلم هذه المسألة بصلاة المسيء صلاته، الرجل الذي صلى والنبي عليه الصلاة والسلام يراه، فصلى صلاة لم يطمئن فيها، فجاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه السلام، فقال له ارجع فسل فإنك لم تسل، فكرر منه ذلك 3 مرات وصرح بأنه لا يحسن غيرها، مع ذلك لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام. أي لا يعذر بالجهل من أخطأ لجهله في أداء عبادة، سواء كانت فريضة كالصلاة أو سنة مؤكدة كالأضحية، أيما عمل تعمل لا تعذر فيه بالجهل. وهذا استدلال وجيه. ولعل سائلا يسأل، وكيف يعذر إذن من يجهل ويرتكب منهيا عنه، كأن يجهل وينفي صفة من صفات الله تعالى، ويجهل ويرتكب شيئا من الشركيات والبدع. كثيرا ما نكرر هنا في مثل هذه المسائل إن الإنسان يعذر بجهله إذا كان ممن يعذر، ليس كل جاهل يعذر، إذا كانت له شبهة حالت بينه وبين الفهم الصحيح، أو نشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم ولم يعلم أن هذا شرك وأن نفي صفة من صفات الله تعالى كفر، لم يعلم. مسألة طويلة الذيل بحثها أهل العلم، وأشبع هذا الموضوع الإمام ابن تيمية في بعض كتبه، ونقل جملة صالحة من هذا البحث الشيخ ابن عثيمين في كتاب القواعد المثلى، وربما تعرضنا لها في بعض الكتب. الفرق بين هذه وتلك، هذا مأمور به وذلك منهي عنه، لعله يفرق بين الجهل في أداء المأمور به وبين الجهل في ترك المنهي عنه. بالنسبة للمأمور به لا يعذر بالجهل، لأن المأمور به مقصود بالذات، يجب أن يؤتى به ما استطاع الإنسان الإتيان به، لعل هذا هو الفرق بينهما. وعلى كل استنتج أهل العلم من هذه القصة بأنه لا يعذر بالجهل، كما أن المصلي إذا أخطأ في صلاته وترك الطمأنينة لا يعذر بالجهل. المسألة كتلك.
ولكن الحديث الثالث.
الحديث الثالث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. هذا الترتيب يجب أن يتخذ ويتبع. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، كالحديث السابق. ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وإن الذبح التسمية عند الذبح لا تؤخذ من هذا الحديث فقط، بل هي واجبة بالإجماع.
وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكيا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته وعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سفة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ فقالت: لأنكن تكثرن الشكاية وتكثرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن ويلقين في ثوب بلال من أطرطهن وخواتمهن. وعن أم عطية لثوبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزن مثل المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من حبرها وحتى نخرج الحيض
تخرج الحيض جيد
وحتى تخرج الحيض، ويكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجعون بركة ذلك ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة، وما يقال في بعض المناطق وفي بعض المساجد وعند بعض الناس في صلاة العيد الصلاة جامعة إشعارا لأنها تقام وأن الإمام وصل، محل بحث هل هذه العبارة ثابتة أم لا، والله أعلم. ثم قام متكئا على بلال، أي ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبر يخطب عليه في مصلى العيد، عندما يخرج إلى مصلى العيد تحمل بين يديه عنزته الحرب الصغيرة وتنصب بين يديه سترة له يصلي إليها، ثم بعد ذلك يعلي الناس وهو واقف على وجه الأرض وليس له منبر في مصلى العيد. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بتقوى الله تعالى والحث على طاعته ووعد الناس وتذكيرهم، هذه هي الخطبة، هذا مضمون الخطبة، خطبة العيد الغرض منها، بل جميع الخطب الغرض منها أمر الناس بتقوى الله، الغرض منها أن يأمر الإمام المسلمين بتقوى الله تعالى وأن يحثهم على طاعة الله وينهاهم عن محارم الله ويعد الناس ويذكرهم بالآخرة. هكذا فعل في موضع الرجال، ثم مضى حتى أتى النساء، النساء مجتمعات خلف الرجال لا ينصرفن في هذا اليوم كما كنا ينصرفن في الصلوات الأخرى. المرأة المسلمة في الصلوات الخمس إذا حضرت بمجرد أن تسلم تنصرف قبل الرجال. ولكن هنا حضرنا لسماع الخطبة وليكبرنا مع المسلمين ولرجاء ما يحصل من الخير والبركة للمسلمين في ذلك اليوم من اجتماعهم من سماع المواعظ. لذلك لم يقمن بعد الصلاة إلى أن جاءهن النبي عليه الصلاة والسلام فوعظهن وذكرهن وقال فيما قال لهن: يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إما مسل له مثال أو كما أراد الله، هذه من الأمور الغيبية لا ندري عن الكيفية. علم النبي صلى الله عليه وسلم، بل في بعض الروايات رأى، اطلع على النار ورأى أن أكثر أهلها النساء. فقامت امرأة من سقة النساء، قيل من وسط النساء خير النساء، صفعاء الخدين، في خديها أثر، أثر مخالف للونها. فقالت: لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لأنكن تكثرن الشكاية. فورد: تكثرن اللعنة أيضا، وتكثرن العشيرة. لم تستغرب الإكثار من الشكاية واللعن، ولكن الغرابة في الكفران. ما المراد بالكفران هنا؟ كفران العشير معناه إن المرأة من طبيعتها لو أهتن إليها الرجل الدهر كله، أي كل المدة التي عاشت عنده دهرا أو أكثر، ليس الغرض بالدهر السنة فقط، أي المدة التي عاشت معه قلت أو كثرت، أهتن إليها ولم يقصر، ثم رأت منه يوما ما تكره، لا تبالي أن تقول: ما وجدنا منك خيرا قط. هذا هو كفران العشير، عدم الشكر وعدم التقدير المعروف. لأن الرجل قد لا يقتصر من حسن العشرة على أداء الواجبات فقط، بل قد يتجاوز ويتوسع، ومع ذلك قد يقابل بالكفران والنكران. هذه من الأسباب التي جعلت النساء أكثر أهل النار. وليس معنى ذلك هذه صفة لازمة لكل النساء، بل إن الوعظ والتذكير ينفع. لو كان هذا أمرا لازما للنساء لا معنى لوعظهن وتذكيرهن، إنما تقع في ذلك المرأة الجاهلة في الغالب. لكن إذا وجدت من يعظهن ويذكرهن ربما تترك هذا الخلق وتتخلق بأخلاق فاضلة من حسن العشرة والذكر الجميل وترك اللعن والسب وقلة الشكاية أو ترك الشكاية، تتخلق بذلك. هذا أثر من آثار العلم، إذا رزقها الله المرأة المسلمة العلم النافع غيرت هذه العادة. هذه عادة في الغالب شبه لازمة للنساء، ولكن لا يفهم من هذا بأنها عادة لا تتغير، بل عادة يمكن تغييرها بالعلم النافع. لذلك نصحهن رسول الله عليه الصلاة والسلام وخصهن بهذه النصيحة، فجعلت كل واحدة تتصدق من حليها مما في أذنها ومن خاتمها، كل واحدة بما عندها. يؤخذ من هذا الحديث ومن هذه الجملة أن للمرأة أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها، إذا كان المال خاصا بها كحليها لا تحتاج إلى الاستئذان، وإنما تحتاج إلى الاستئذان إذا أرادت أن تنفق من مال زوجها في بيته، هي أمينة في بيت زوجها، ولها أن تنفق من ماله لكن برضاه وبموافقته وبإذنه. إذا أذن لها إن جاءها فقير محتاج أنها تتصدق من ماله لها ذلك، وبدون إذنه لا. على أصح قولي أهل العلم في المسألة قولان. أما إذا كان من ماله فلازم للنساء، ولكن لا يفهم من هذا بأنها عادة لا تتغير، بل عادة يمكن تغييرها بالعلم النافع. لذلك نصحهن رسول الله عليه الصلاة والسلام وخصهن بهذه النصيحة، فجعلت كل واحدة تتصدق من حليها مما في أذنها ومن خاتمها، كل واحدة بما عندها. يؤخذ من هذا الحديث ومن هذه الجملة أن للمرأة أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها إذا كان المال خاصا بها كحليها، لا تحتاج إلى الاستئذان، وإنما تحتاج إلى الاستئذان إذا أرادت أن تنفق من مال زوجها في بيته. هي أمينة في بيت زوجها ولها أن تنفق من ماله لكن برضاه وبموافقته وبإذنه. إذا أذن لها إن جاءها فقير محتاج أنها تتصدق من ماله لها ذلك، وبدون إذنه لا. على أصح قولي أهل العلم في المسألة قولان. أما إذا كان من مالها الخاص لها أن تتصدق كما فعلت النساء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كل واحدة تلقي ما عندها من خاتمها وقرطها في ثوب بلال، ولا يعلم زوجها ما تصدقت، وهذا صريح في أنها يجوز لها أن تتصدق من مالها الخاص بغير إذن زوجها. نعم. الحديث الخامس عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا النبي أن نخرج في العيدين العواتق الجارية قبل أن تدرك البنت، قبل أن تدرك قبل البلوغ مراهقة، وذوات الخدور صاحبات الخدور. الخدور جمع خدر، إما اسم للبيت بيت صغير أو مكان خاص في البيت مستور تجلس وراءه البنات غير المزوجات. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. الحائض تخرج والفتيات يخرجن، وكل أنواع النساء الشابات والكبيرات السنة خروجهن في العيد ليحضرن الخطبة ويستفيدن من المواعظ كما استفادت هذه النساء هؤلاء النساء. ولكن اختلف أهل العلم بعد تغير الوقت. قال بعضهم هذا خاص بذلك الزمن وقت قوة الإيمان وقلة الاختلاط وقوة وازع الدين في نفوس الرجال والنساء، إذ تؤمن الفتنة في ذلك الوقت. أما مع كثرة النساء والرجال وكثرة الاختلاط وضعف الإيمان وقلة الحياء وضعف الحجاب لا تخرج إلا من تأمن الفتنة، امرأة كبيرة عاقلة لا تأمن الفتنة على نفسها وتأمن أن تفتن غيرها. إلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، إلا أن الإمام الصنعاني يقول لا ينبغي تغيير هذه السنة. وقوع الفتن والمعاصي كشرب الخمر والسرقة وفاحشة الزنا، هذه الأمور يقول الصنعاني قد وقعت في عهد النبوة، إنما تؤمر النساء المرأة التي تخرج بالحشمة والتستر وعدم مس الطيب فتخرج خروجا شرعيا ولها أن تخرج في جميع الأوقات حتى في هذا الوقت في الوقت الذي يعيش فيه الصنعاني قريب. ولكن هذه الاجتهادات إذا عرضنا على قول عائشة رضي الله عنها في وقتها لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلت النساء لو رآهن الآن لمنعهن من الخروج إلى المساجد. تقول عائشة رضي الله عنها هذا القول في وقتها، أين نحن اليوم؟ لذلك القول بأن الخروج مناط بعدم الفتنة، بعدم خوف الفتنة. وإذا كان هناك خوف من الفتنة من كثرة الاختلاط وكثرة الرجال والنساء وضيق الشوارع وما يحصل من الطيب من بعض النساء وما يحصل من التسيد من بعض الفساق، إذا خيف هذا للإنسان أن يمنع من خروج من تحت يده من النساء إلا من يستطيع أن يضبطهن في سيارته، يخرج بهن في سيارته ويعود بهن في سيارته. أما أن تنفلت الفتيات في أيام العيد بين الرجال بدعوى الخروج للعيد وتحصل أشياء تسمع فيما بعد وجعلت الناس تشكو، لا، إذا كانت الفتنة غير مأمونة لا يجوز خروجها. الخروج سنة، القاعدة. إذا كانت هناك فتنة متوقعة، التحفظ من الفتنة والمحافظة على العرض واجب والخروج سنة، لا ينبغي التساهل لفعل السنة والوقوع في المحظورات المتوقعة إذا كان ذلك غالبا على الظن. ويختلف ذلك باختلاف البلدان وباختلاف المدن وباختلاف القرى، لعل في القرى الأمر أسهل وخروجهن لا يلفت النظر كثيرا، والله أعلم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام سبب خروجهن لأنهن يكبرن مع المكبرين بدون رفع صوت قطعا، وتدعو بدعاء المسلمين، أي تؤمن على دعاء المسلمين لأن المؤمن كالداعي. ومع ذلك الحيض يعتزلن المصلى، وإن لم يكن المصلى مسجدا لكن محافظة على مصلى المسلمين، المرأة التي بها الحيض لا تدخل المصلى بل تجلس في طرف المصلى تسمع التكبير والدعاء وتؤمن فترجع. وقوله يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، لأن ذلك اليوم يوم شكر، ويأتي بعد عبادة مباركة، عبادة الصيام وعبادة الحج. وما يفعله المسلمون في العشر من شهر ذي الحجة، وبركة هذه العبادات تمتد إلى ذلك اليوم. اجتماع المسلمين في هدوء وفي عبادة فيه بركة، أي زيادة خير، يشتركن في هذا الخير، لأجل هذا يشرع لهن الخروج، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وليس بلازم، قيل إن هذا قبل نزول الحجاب، من يرى أن الوجه عورة ويستر، ومن لا يرى ذلك استدل بمثل هذا الحديث، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان بالاستدلال يا ابن معين بالجزاء العاصمة أن يقدم ما ماذا سائلين الله عز وجل أن ينفع بها
يسمى طواف القدوم، كلاهما تبدأ بهما، لا تصلي ركعتين قبل الطواف، بل تبدأ بالطواف إن كنت معتمرا بطواف هو ركن من أركان العمرة، وإن كنت حاجا بطواف يسمى طواف القدوم وهو من الواجبات. أما بدء الطواف فتبدأ من عند الحجر الأسود، وفي هذه الآونة هناك خط بني في الأرض. اجتهد المسؤولون عن المطاف فجعلوا ذلك الخط عبارة عن بلاط بني في مقابل الحجر الأسود. كل مجتهد إما أن يصيب وإما أن يخطئ، في نظري هذا الخط خطأ. لماذا؟ ولو لاحظتم إن الناس إذا وصلوا إلى المنطقة يتركون الحجر أمامه في الكعبة واضح، فيبحثون عن الخط في الأرض، والخط لا يسأو أكثر من واحد، ويحاولوا أن يزدهموا على هذا الخط ويبحثوا عن هذا الخط ويتركون الكعبة أمامهم ويسغبوا أنفسهم. وبعضهم يحاول أن يقف على الخط برجليه فيستقبل الكعبة بيديه هكذا. وفي الواقع لو ترك الأمر على ما كان، العلامة واضحة، الكعبة أمامك والحجر أمامك والحارس العسكري واقف عند الحجر، ليس هناك علامة أوضح من هذا. هذه أوضح من الخط الذي في الأرض، والخط إنما زاد الطين بلا الازدحام والتعب. على كل، البداية من الحجر الأسود، بمعنى إن كان الوقت وقتا عاديا تمكنت من التقبيل تقبل، والتقبيل سنة، ويستحب أيضا وضع الجبهة عليه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك امتثالا واتباعا لهديه عليه الصلاة والسلام، لا عبادة للحجر. المعبود هو رب البيت وليس البيت ولا أجزاء البيت ولا الحجر الأسود. لذلك إن عمر من شدته كان يقبل الحجر ثم يخاطبه فيقول له: إني لا أعلم بأنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك لما قبلتك. كل ذلك تأكيدا بأن هذه عبادة، الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأنواع من العبادة، من أنواع العبادة الطواف، من أنواع العبادة تقبيل الحجر إن تمكنت. فثبت إن هذا الحجر يأتي يوم القيامة وله لسان ينطق به يشهد لمن قبله بحق. ينبغي أن يكون التقبيل بحق، أي قبل أن تؤذي أحدا من عباد الله تحت بيت الله، إن تمكنت قبلت، وإلا تمد يدك من على رؤوس الناس وتستلم الحجر وتقبل يدك التي استلمت بها، وإن لم يتيسر اكتفيت بالإشارة، وفي حالة الإشارة لا تقبل يدك لأنك لم تستلم بها. هكذا تبدأ فتمر، وليس في الأشواط أدعية تلتزمها، ولكن فيما بين الحجر الأسود والركن اليماني دعاء مأثور قرآني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء تكرره في كل شوط فيما بين الركنين، ركن الحجر والركن اليماني. وإذا وصلت الركن اليماني المتجه إلى اليمن إلى الجنوب، لذلك سمي الركن اليماني، المشروع أن تستلمه بيدك، لا يشرع لك أن تقبل الركن ولا يشرع لك أن تقبل اليد التي استلمت بها، بل مجرد الاستلام هو المشروع، ينبغي أن تكتفي بذلك. ومن الزيادة في الدين والافتياث على الشارع أن تقبل الركن اليماني أو أي ركن من الكعبة غير الحجر الأسود، كذلك تقبيلك لليد غير مشروع، وقد يفعل ذلك بعض الناس جهلا. هكذا تبدأ من الحجر إلى الحجر. وفي الشوط الأول والثاني والثالث تهرول، بل يستحب أن تعمل الاطباع، الاطباع أن تكشف كتفك الأيمن وتجعل وسط ردائك تحت إبطك وترمي بطرفه على كتفك الأيسر، هذا يسمى الاطباع. هذا الاطباع والرمل في الأشواط الثلاثة الأول مشروع في طواف العمرة وفي طواف القدوم فقط دون سائر الطواف، أي لا يشرع لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. ولهذا سبب، والسبب زال ولكن المشروعية مستمرة، وقد أشيع في حجة الوداع في مكة بأنه يأتي من المدينة أناس قد أوهنتهم حمى يثرب. كانت المدينة قديما قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليها وتسميتها طيبة كانت تسمى يثرب، وأهل مكة أشاعوا فيما بينهم إن القوم، لأن المدينة كانت معروفة بالوباء قبل النبي عليه الصلاة والسلام وفيها حمى، إلا أن الله سبحانه وتعالى نقلها تلك الحمى بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة. لما أشيع هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهروا قوتهم وفتوتهم ونشاطهم، وأمرهم بالاتباع وأن يهرولوا ليثبتوا بذلك قوتهم وأنه ليس بهم ضعف، ففعلوا ذلك فزالت العلة وثبت الحكم. هذه من الأحكام التي شرعت لأسباب، وبعد زوال الأسباب بقي الحكم كما كان، ولهذا نظائر تذكر في غير هذا الوقت. هكذا يهرول في الأشواط الثلاثة الأول ثم يمشي مشيا عاديا يشغل وقته بذكر الله تعالى والدعاء وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يلتزم دعاء معينا إلا فيما بين الركنين كما تقدم. وما نشر بين الناس من تلكم النسخ التجارية، طواف الشوط الأول، طواف الشوط الثاني إلى طواف الشوط السابع، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني إلى دعاء الشوط السابع، أدعية تجارية لا أصل لها وغير ثابتة ولا ينبغي أن تلتزم بها. الدعاء ما يصدر من قلبك، اطلب من ربك ما تشاء بلسانك وبلغتك، حتى لو كانت لغتك غير العربية، بأرديتك وسواحليتك وإنجليزيتك، اطلب من الله ما تشاء بلغتك، لأن الله هو الذي ألهمك وعلمك هذه اللغة. هكذا سبعة أشواط، وبعدما تنتهي تصلي ركعتين إن أمكن خلف المقام وإلا في أي مكان تيسر. ومن السنة أيضا أن ترجع بعد صلاة ركعتين وقبل أن تذهب إلى الصفا ترجع إلى الحجر الأسود فتقبله وتضع جبهتك عليه إن تيسر ذلك. ويستحب شرب ماء زمزم في هذا الوقت والتضلع منه، وهو ماء مبارك طعام طعم وشفاء من سقم، كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. إنما كان هذا الماء ماء عزيزا وغاليا لا يتعسل عليه الإنسان إلا بصعوبة، كانوا يستشفون به شفاء وطعام، ولكن لما كثر الماء أصبح عند الناس كالماء العادي، وإلا هو ليس بماء عادي بل ماء مبارك وطعام وشفاء. وقد عاش على هذا الماء كما ذكر العلامة ابن القيم كثير من طلاب العلم في أيام الفاقة في طلب العلم في مكة، ليس لهم دواء إلا هذا الماء، وليس لهم طعام وشراب إلا هذا الماء، هو طعامهم وشرابهم وشفاؤهم بإذن الله. الله المستعان. هذه الأحاديث التي ختم بها المؤلف هذا الباب أحاديث مكررة مع ما تقدم، ولكن خلاصة ما في هذه الأحاديث بمناسبة بعض رؤيا بعض الصحابة ترجى عند بعضهم وهو الإمام الشافعي ومن معه أن أرجى الليالي ليلة 23، كما ترجى عند الإمام أحمد رحمه الله أن أرجى الليالي ليلة 27، وأخيرا ختم بالحديث الصحيح الذي يقول: التمسوا في العشر الأواخر في الأوتار منها. وخلاصة هذه الأحاديث المستفيضة في هذا المعنى أن التعيين الدقيق غير ممكن، ولكن ينبغي أن يجتهد المرء في الأوتار في هذه العشر في هذه الأيام التي نحن فيها. ثم لبعض أهل العلم كلام وفوائد في آخر هذا الباب. قال بعضهم: لعل الله يطلع بعض عبادي على بعض الأمور الغريبة الخارقة للعادة، كأن يرى الأنوار إما في سجودي أو في صلاته مطلقا في تلك الليلة. وأراد بعضهم أن يكذب هذا الرأي وهذا الكلام، ولكن بعض المحققين قال كون الرب سبحانه وتعالى يطلع بعض السالحين أو بعض الناس على بعض الأمور الخارقة للعادة هذا شيء معلوم، والكرامة لا تنكر، من مبادئ أهل السنة والجماعة إثبات الكرامة، ولكن يجب أن يفهم مفهوم الكرامة. ولو أن إنسانا لا يجتهد ولا يحيي ليلة من هذه الليالي المفضلة، ولكن مع ذلك رأى بعض الأمور الخارقة للعادة كالأنوار الساطعة، وهل يعتبر هذا كرامة؟ قالوا لا، هذه فتنة، لأنه رأى من لم يتحرى ومن لم يجتهد ولم يكن أهلا لذلك. كما أن كثيرا من الأمور الخارقة للعادة قد تظهر على أيدي بعض الفساق بل بعض الكفار، كالأمور الخارقة للعادة التي سوف تظهر للمسيح الدجال، وليس كل من أوتي أو رأى أو علم أمورا خارقة للعادة أن يكون ذلك كرامة له، ولكن لو رأى هذه الأمور كالأنوار، كأن يرى الأنوار وهو في سجوده يملأ المسجد أو يملأ الجو، وهو مجتهد صالح مجتهد متحر، يعتبر ذلك كرامة له ولا ينكر، لأن الأمور الخارقة للعادة تنقسم إلى الأقسام الآتية: إن ظهر شيء من الأمور الخارقة للعادة على يد من ادعى النبوة والرسالة فهي معجزة، وإن ظهر شيء من ذلك على أيدي الصالحين فهي كرامة، وإن ظهر شيء من ذلك على أيدي الطالحين والفساق والكفار فهو استدراج وفتنة. هكذا يجب أن يفهم. لا ينكر وجود تلك الأمور، فمن ادعى رؤية ذلك لا ينكر عليه ولا يكذب، لكن ينظر إلى أحواله، إن كان هو أهلا للكرامة فتلك كرامة، وإلا فهي فتنة واستدراج. ثم ذكر هؤلاء الصنف من العلماء المحققين بأن التوفيق وحصول الأجر العظيم أن يغفر له ما تقدم من ذنبه لا يتوقف على أنك عرفت تلك الليلة معرفة، بل من اجتهد ووفق إحياء تلك الليالي المفضلة كليلة 23 25 26 الأوتار إلى آخر ليلة من رمضان، وفق في العمل الصالح في هذه الليالي وإحيائها بالطاعة لا بالمعاصي، وعلى السنة لا على الابتداع، هذا علامة التوفيق، وهو عينه كرامة، لأن أفضل كرامة يكرم الله بها عباده الاستقامة. من رزقه الله الاستقامة على الصراط المستقيم واستمر على ذلك ولم ينتكس حتى يلقى ربه قد أكرمه الله كرامة عظيمة. لذلك نرجو أن نجتهد ولا نحاول أن نرى الأمور الخارقة للعادة، لأنها ليست شرطا لأن يكتب لك أجر ليلة القدر رؤية ذلك، ولكن التوفيق بيد الله تعالى، فنسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق، كما بلغنا شهر رمضان ووفقنا إلى هذا اليوم في صيامه وقيام ما تيسر من ليالي هذا الشهر، فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخير وبالحسنى، فنكتفي بهذا المقدار لنجيب على الأسئلة الواردة، وبالله التوفيق.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، أي باب بيان حكم صلاة العيدين. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. المراد بالعيدين عيد الأضحى وعيد الفطر. العيد مأخوذ من العودة، أصله أصل عيد، عود بكسر العين وسكون الواو، ولكن لما سكنت الواو وكسر ما قبلها قلبت ياء فقيل عيد، الجمع عياد. وحكمة المشروعية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لمن كان قبلنا يومان في السنة يلعبون فيهما، وأبدل الله لنا من اليومين بالعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذان العيدان يأتي كل عيد بعد عبادة، يأتي عيد الفطر بعد عبادة الصيام، كأنه شكر لله سبحانه وتعالى لما أمسك العباد عن أكلهم وشربهم وشهواتهم طيلة شهر كامل، فجعل الله لهم يوما يجتمعون فيه فيمجدون ويكبرون ويحمدون ويفرحون بذلك اليوم، يوم فرح وأكل وشرب وعبادة وذكر، وليس يوم لعب. كذلك لما انتهت فريضة الحج وهي جهاد كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، لما قيل له هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولما انتهت عبادة الحج شرع الله لنا هذا العيد، هذا أصل مشروعية العيد. شرع صلاة العيد في السنة الثانية من الهجرة النبوية، أول ما سليت صلاة عيد الفطر. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام وتبعه في ذلك خليفته الأول أبو بكر ثم عمر يصلون العيدين قبل الخطبة. العيد صلاة العيد تصلى في السهراء خارج البلد، لا في المساجد إلا عند الضرورة كأيام المطر. لذلك عندما يأتي الإمام يبدأ بالصلاة، إذ ليست هناك تحية لأن المكان ليس بمسجد. المصلون إذا حضروا أيضا يجلسون بدون صلاة ركعتين في المصلى، مصلى العيد. اللهم إلا جعلت الصلاة في المساجد كالمسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي في الآونة الأخيرة، إنما يصلي الإنسان بنية تحية المسجد، وإلا لا صلاة قبل العيدين. فيأتي الإمام فيصلون ثم يخطب بعد الصلاة. الخطبة كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، الخطبة للتذكير. وقد يخص النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا بهذه الخطبة النساء بعد أن يخطب في الرجال ويذكرهم ويعظهم، ينتقل إلى محل تجمع النساء خلف الرجال فيعظهن ويأمرهن بالصدقة ويخبرهن أنهن أكثر أهل النار، ليحثهم على التصدق كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل. واستمرت هذه السنة قيل إلى عهد عثمان، وأن عثمان رضي الله عنه هو الذي خطب قبل الصلاة، ولكن لم يصح ذلك، لم يثبت. إنما خلفاء بني أمية إما معاوية أو يزيد هم الذين قدموا وأخروا، الوضع السياسي أثر في ذلك، لأنهم كانوا يدعون على من يخالفهم ويلعنون، والناس لا تجلس لهم، لذلك يقدمون الخطبة قبل الصلاة، عمل
من الأعمال التي أثرت في الوضع السياسي أثر في هذه الشعيرة، وإلا الخلفاء كلهم كانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الشعيرة. وأما من حيث الحكم، هل صلاة العيد واجبة فرض عين أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة؟ أقوال لأهل العلم في ذلك. عند الجمهور سنة مؤكدة، وعند الإمام أبي حنيفة وجماعة كالأوزاعي من معه إنها فرض عين، وعند الإمام أحمد وجماعة معه فرض كفاية. وعلى كل مشروعيتها، مشروعية صلاة العيد محل إجماع لا خلاف في ذلك، ولكن الخلاف في الحكم كونها فرض عين بحيث يأثم كل من تأخر، أو فرض كفاية إذا صلى جماعة من المسلمين يسقط الإثم عن الآخرين في البلد، أو إنها سنة مؤكدة وليست بفريضة، هذا محل الخلاف بين أهل العلم، ولكل وجهة. الحديث الثاني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، أي ذبح ذبيحتنا، المراد بالنسك هنا الذبيحة، ويقال لها نسيكة كما يقال لها ذبيحة، فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة، من ذبح أضحيته قبل الصلاة فلا نسك له، لا ذبيحة له، أي لا تعد نسكا وعبادا. قال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، ذبحت شاتي قبل الصلاة. وعلل ذلك قال: لما عرفت إن هذا اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في البيت ويؤكل في البيت، حرصت على ذلك فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. الغداء عند العرب ما يؤكل قبل الزوال، الطعام الذي نسميه نحن وجبة الفطور بلغتنا بعد صلاة الفجر وعند طلوع الشمس، هذا يسمى غدا حتى تزول الشمس. لذلك مراده بالغداء بلغتنا اليوم الفطور. ذبح شاته، تغدى هو وأهل بيته، أي فطر على لحم الشاة، فجاء قال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، قد أكلت أنت وأهلك، شات لحم ولا تصل أن تكون عبادة. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا، العناق التي دون السنة من الماعز، لأن الماعز إنما تجزئ بعد السنة، والضان بعد 6 أشهر. هذا العناق عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني، لغتان، أفتجزي عني بفتح تجزي أي تقضي، أو تجزئ عني تكفي، لغة أهل الحجاز تجزي، ولغة بني تميم تجزي، أفتجزي عني؟ قال: نعم. ولن تجزي، أو ولن تجزي على اللغتين عن أحد بعدك، هذه خاصة، خاصة لك. قدر النبي عليه الصلاة والسلام حرصه على أن تكون شاته أول شاة تذبح، لم يحرص هذا الحرص لأكل لحمها، ولكن ظنا منه بأنها عبادة وأنها صالحة يجهل الحكم. ثم قدم ما هو أحب إليه من غنمه ما هو أحب إليه من شاتين، كل ذلك دليل على حرصه وصدقه. خصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الخصيصة أنها خاصة له. الحكم العام من الحديث أن الأضحية سنة مؤكدة، وقد قيل بالوجوب، وأن الأضحية لا تذبح قبل الصلاة وإنما تذبح بعد الصلاة، ومن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، لا تجزئ عن أحد إلا هذا الصحابي الذي استأذن فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. الحكم الثاني أن من جهل حكما وقدم وأخر أو أخطأ في أداء واجب أو في أداء أمر مستحب لا يعذر، لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام لجهله، بل من ذبح قبل العيد قبل الصلاة ولو كان يجهل الحكم لا يجزي. شبه أهل العلم هذه المسألة بصلاة المسيء صلاته، الرجل الذي صلى والنبي عليه الصلاة والسلام يراه فصلى صلاة لم يطمئن فيها، فجاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه السلام فقال له ارجع فسل فإنك لم تسل، فكرر منه ذلك 3 مرات وصرح بأنه لا يحسن غيرها، مع ذلك لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام. أي لا يعذر بالجهل من أخطأ لجهله في أداء عبادة، سواء كانت فريضة كالصلاة أو سنة مؤكدة كالأضحية، أيما عمل تعمل لا تعذر فيه بالجهل. وهذا استدلال وجيه. ولعل سائلا يسأل، وكيف يعذر إذن من يجهل ويرتكب منهيا عنه، كأن يجهل ويمشي صفة من صفات الله تعالى، ويجهل ويرتكب شيئا من الشركيات والبدع. كثيرا ما نكرر هنا في مثل هذه المسائل إن الإنسان يعذر بجهله إذا كان ممن يعذر، ليس كل جاهل يعذر، إذا كانت له شبهة حالت بينه وبين الفهم الصحيح، أو نشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم ولم يعلم أن هذا شرك وأن نفي صفة من صفات الله تعالى كفر، لم يعلم، مسألة طويلة الذيل بحثها أهل العلم، وأشبع هذا الموضوع الإمام ابن تيمية في بعض كتبه، ونقل جملة صالحة من هذا البحث الشيخ ابن عثيمين في كتاب القواعد المثلى، وربما تعرضنا لها في بعض الكتب. الفرق بين هذه وتلك، هذا مأمور به وذلك منهي عنه. لعله يفرق بين الجهل في أداء المأمور به وبين الجهل في ترك المنهي عنه. بالنسبة للمأمور به لا يعذر بالجهل، لأن المأمور به مقصود بالذات، يجب أن يؤتى به ما استطاع الإنسان الإتيان به. لعل هذا هو الفرق بينهما. وعلى كل استنتج أهل العلم من هذه القصة بأنه لا يعذر بالجهل، كما أن المصلي إذا أخطأ في صلاته وترك الطمأنينة لا يعذر بالجهل. المسألة كتلك.
الحديث الثالث
عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. هذا الترتيب يجب أن يتخذ ويتبع. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد يوم النحر،
ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها كالحديث السابق، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وإن الذبح التسمية عند الذبح لا تؤخذ من هذا الحديث فقط، بل هي واجبة بالإجماع.
وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكيا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته وعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم، فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله، فقالت لأنكن تكثرن الشكاية وتكثرن العشير، قال فجعلن يتصدقن من حليهن ويلقين في ثوب بلال من أطرقهن وخواتمهن. وعن أم عطية لثوبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مثل المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من حجرها وحتى نخرج الحيض وحتى تخرج الحيض ويكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجعون بركة ذلك اليوم وطهرته.
الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة، وما يقال في بعض المناطق وفي بعض المساجد وعند بعض الناس في صلاة العيد الصلاة جامعة إشعارا لأنها تقام وأن الإمام وصل، محل بحث هل هذه العبارة ثابتة أم لا، والله أعلم. ثم قام متكئا على بلال، أي ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبر يخطب عليه في مصلى العيد، عندما يخرج إلى مصلى العيد تحمل بين يديه عنزته الحرب الصغيرة وتنصب بين يديه سترة له يصلي إليها، ثم بعد ذلك يعلي الناس وهو واقف على وجه الأرض وليس له منبر في مصلى العيد. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بتقوى الله تعالى والحث على طاعته ووعد الناس وتذكيرهم، هذه هي الخطبة، هذا مضمون الخطبة، خطبة العيد الغرض منها، بل جميع الخطب الغرض منها أمر الناس بتقوى الله، الغرض منها أن يأمر الإمام المسلمين بتقوى الله تعالى وأن يحثهم على طاعة الله وينهاهم عن محارم الله ويعد الناس ويذكرهم بالآخرة. هكذا فعل في موضع الرجال، ثم مضى حتى أتى النساء، النساء مجتمعات خلف الرجال لا ينصرفن في هذا اليوم كما كنا ينصرفن في الصلوات الأخرى. المرأة المسلمة في الصلوات الخمس إذا حضرت بمجرد أن تسلم تنصرف قبل الرجال، ولكن هنا حضرنا لسماع الخطبة وليكبرنا مع المسلمين ولرجاء ما يحصل من الخير والبركة للمسلمين في ذلك اليوم من اجتماعهم من سماع المواعظ
لذلك لم يقمن بعد الصلاة إلى أن جاءهن النبي عليه الصلاة والسلام فوعظهن وذكرهن وقال فيما قال لهن: يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إما مثل له مثال أو كما أراد الله، هذه من الأمور الغيبية لا ندري عن الكيفية. علم النبي صلى الله عليه وسلم، بل في بعض الروايات رأى، اطلع على النار ورأى أن أكثر أهلها النساء، فقامت امرأة من سقة النساء قيل من وسط النساء خير النساء صفعاء الخدين، في خديها أثر مخالف للونها، فقالت: لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لأنكن تكثرن الشكاية. وورد: تكثرن اللعنة أيضا، وتكثرن العشيرة. لم تستغرب الإكثار من الشكاية واللعن، ولكن الغرابة في الكفران. ما المراد بالكفران هنا؟ كفران العشير معناه إن المرأة من طبيعتها لو أهتن إليها الرجل الدهر كله، أي كل المدة التي عاشت عنده دهرا أو أكثر، ليس الغرض بالدهر السنة فقط، أي المدة التي عاشت معه قلت أو كثرت، أحسن إليها ولم يقصر، ثم رأت منه يوما ما تكره، لا تبالي أن تقول: ما وجدنا منك خيرا قط. هذا هو كفران العشير، عدم الشكر وعدم التقدير المعروف، لأن الرجل قد لا يقتصر من حسن العشرة على أداء الواجبات فقط، بل قد يتجاوز ويتوسع، ومع ذلك قد يقابل بالكفران والنكران. هذه من الأسباب التي جعلت النساء أكثر أهل النار، وليس معنى ذلك هذه صفة لازمة لكل النساء، بل إن الوعظ والتذكير ينفع. لو كان هذا أمرا لازما للنساء لا معنى لوعظهن وتذكيرهن، إنما تقع في ذلك المرأة الجاهلة في الغالب، لكن إذا وجدت من يعظهن ويذكرهن ربما تترك هذا الخلق وتتخلق بأخلاق فاضلة من حسن العشرة والذكر الجميل وترك اللعن والسب وقلة الشكاية أو ترك الشكاية، تتخلق بذلك. هذا أثر من آثار العلم، إذا رزقها الله المرأة المسلمة العلم النافع غيرت هذه العادة. هذه عادة في الغالب شبه لازمة للنساء، ولكن لا يفهم من هذا بأنها عادة لا تتغير، بل عادة يمكن تغييرها بالعلم النافع. لذلك نصحهن رسول الله عليه الصلاة والسلام وخصهن بهذه النصيحة، فجعلت كل واحدة تتصدق من حليها مما في أذنها ومن خاتمها، كل واحدة بما عندها. يؤخذ من هذا الحديث ومن هذه الجملة أن للمرأة أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها، إذا كان المال خاصا بها كحليها لا تحتاج إلى الاستئذان، وإنما تحتاج إلى الاستئذان إذا أرادت أن تنفق من مال زوجها في بيته، هي أمينة في بيت زوجها ولها أن تنفق من ماله، لكن برضاه وبموافقته وبإذنه. إذا أذن لها، إن جاءها فقير محتاج أنها تتصدق من ماله لها ذلك، وبدون إذنه لا. على أصح قولي أهل العلم في المسألة قولان، أما إذا كان من ماله لازمة للنساء، ولكن لا يفهم من هذا بأنها عادة لا تتغير،
بل عادة يمكن تغييرها بالعلم النافع، لذلك نصحهن رسول الله عليه الصلاة والسلام وخصهن بهذه النصيحة، فجعلت كل واحدة تتصدق من حليها مما في أذنها ومن خاتمها، كل واحدة بما عندها. يؤخذ من هذا الحديث ومن هذه الجملة أن للمرأة أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها إذا كان المال خاصا بها كحليها، لا تحتاج إلى الاستئذان، وإنما تحتاج إلى الاستئذان إذا أرادت أن تنفق من مال زوجها في بيته، هي أمينة في بيت زوجها ولها أن تنفق من ماله، لكن برضاه وبموافقته وبإذنه. إذا أذن لها، إن جاءها فقير محتاج أنها تتصدق من ماله لها ذلك، وبدون إذنه لا. على أصح قولي أهل العلم في المسألة قولان، أما إذا كان من مالها الخاص لها أن تتصدق كما فعلت النساء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كل واحدة تلقي ما عندها من خاتمها وقرطها في ثوب بلال، ولا يعلم زوجها ما تصدقت، وهذا صريح في أنها يجوز لها أن تتصدق من مالها الخاص بغير إذن زوجها. نعم. الحديث الخامس عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا النبي أن نخرج في العيدين العواتق الجارية قبل أن تدرك البنت، قبل أن تدرك أي قبل البلوغ مراهقة، وذوات الخدور صاحبات الخدور. الخدور جمع خدر، إما اسم للبيت بيت صغير، أو مكان خاص في البيت مستور تجلس وراءه البنات غير المزوجات. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، الحائض تخرج والفتيات يخرجن، وكل أنواع النساء الشابات والكبيرات السنة خروجهن في العيد ليحضرن الخطبة ويستفيدن من المواعظ كما استفادت هذه النساء هؤلاء النساء. ولكن اختلف أهل العلم بعد تغير الوقت، قال بعضهم هذا خاص بذلك الزمن وقت قوة الإيمان وقلة الاختلاط وقوة وازع الدين في نفوس الرجال والنساء، إذ تؤمن الفتنة في ذلك الوقت. أما مع كثرة النساء والرجال وكثرة الاختلاط وضعف الإيمان وقلة الحياء وضعف الحجاب، لا تخرج إلا من تأمن الفتنة، امرأة كبيرة عاقلة لا تأمن الفتنة على نفسها وتأمن أن تفتن غيرها. إلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، إلا أن الإمام الصنعاني يقول لا، لا ينبغي تغيير هذه السنة. وقوع الفتن والمعاصي كشرب الخمر والسرقة وفاحشة الزنا، هذه الأمور يقول الصنعاني قد وقعت في عهد النبوة، إنما تؤمر النساء المرأة التي تخرج بالحشمة والتستر وعدم مس الطيب، فتخرج خروجا شرعيا، ولها أن تخرج في جميع الأوقات حتى في هذا الوقت، في الوقت الذي يعيش فيه الصنعاني قريب. ولكن هذه الاجتهادات إذا عرضنا على قول عائشة رضي الله عنها في وقتها، لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلت النساء لو رآهن الآن لمنعهن من الخروج إلى المساجد، تقول عائشة رضي الله عنها هذا القول في وقتها، أين نحن اليوم؟ لذلك القول بأن الخروج مناط بعدم الفتنة، بعدم خوف الفتنة، وإذا كان هناك خوف من الفتنة من كثرة الاختلاط وكثرة الرجال والنساء وضيق الشوارع وما يحصل من الطيب من بعض النساء وما يحصل من التسيد من بعض الفساق، إذا خيف هذا للإنسان أن يمنع من خروج من تحت يده من النساء إلا من يستطيع أن يضبطهن في سيارته، يخرج بهن في سيارته ويعود بهن في سيارته. أما أن تنفلت الفتيات في أيام العيد بين الرجال بدعوى الخروج للعيد وتحصل أشياء تسمع فيما بعد وجعلت الناس تشكو، لا، إذا كانت الفتنة غير مأمونة لا يجوز خروجها. الخروج سنة، القاعدة، إذا كانت هناك فتنة متوقعة، التحفظ من الفتنة والمحافظة على العرض واجب، والخروج سنة، لا ينبغي التساهل لفعل السنة والوقوع في المحظورات المتوقعة إذا كان ذلك غالبا على الظن. لا يختلف ذلك باختلاف البلدان وباختلاف المدن وباختلاف القرى، لعل في القرى الأمر أسهل وخروجهن لا يلفت النظر كثيرا، والله أعلم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام سبب خروجهن لأنهن يكبرن مع المكبرين بدون رفع صوت قطعا، وتدعو بدعاء المسلمين، أي تؤمن على دعاء المسلمين لأن المؤمن كالداعي. ومع ذلك الحيض يعتزلن المصلى، وإن لم يكن المصلى مسجدا لكن محافظة على مصلى المسلمين، المرأة التي بها الحيض لا تدخل المصلى بل تجلس في طرف المصلى تسمع التكبير والدعاء وتؤمن فترجع. وقوله يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، لأن ذلك اليوم يوم شكر، ويأتي بعد عبادة مباركة، عبادة الصيام وعبادة الحج، وما يفعله المسلمون في العشر من شهر ذي الحجة، وبركة هذه العبادات تمتد إلى ذلك اليوم. اجتماع المسلمين في هدوء وفي عبادة فيه بركة، أي زيادة خير، يشتركن في هذا الخير، لأجل هذا يشرع لهن الخروج، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وليس بلازم، قيل إن هذا قبل نزول الحجاب، من يرى أن الوجه عورة ويستر، ومن لا يرى ذلك استدل بمثل هذا الحديث، والله أعلم.